بسم الله الرحمن الرحيم وبه استعين. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في تغميض الميت. قال حدثنا إسماعيل بن أسد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن قبيصة بن ذؤيب رضي الله عنه عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة رضي الله عنه وقد شق بصره فأغمضه، ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام ابن ماجه رحمه الله: باب في تغميض الميت، يعني تغميض عينيه إذا مات وانفتحتا عند النزع لاتباع البصر الروح كما جاء في الحديث. وأورد حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل على أبي سلمة وقد شق بصره، يعني انفتح بصره فأغمضه عليه الصلاة والسلام، ولما كان منفتح العينين أغمضهما بيده صلى الله عليه وسلم، وقال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر، لأن الروح تقبضها الملائكة فيتبعها البصر. فيستحب إعادة البصر أو إعادة إغماضه، أو يستحب إغماضه وألا يكون منفتحا على هذه الهيئة التي حصلت له عند خروج الروح، فإنه يغمض، وقد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي سلمة زوج أم سلمة رضي الله تعالى عنهم. فلما شق بصره وانفتحت عينه تبعا لخروج الروح أو تنظر إلى خروج الروح، فإن العين تعاد إلى الإغماض ولا تبقى منفتحة، لأن المنظر يعني لا يكون حسنا على تلك الهيئة التي هو عليها فيغمض. ففعل ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. فإذا هذا الانفتاح بسبب النظر إلى الروح، يعني التي خرجت والتي قبضت. فإذا السنة تغميض عيني الميت بعد موته وبعد خروج روحه. نعم.
قال حدثنا إسماعيل بن أسد
هو
صدوق إلى أبو داود بن ماجه.
نعم.
عن معاوية بن عمرو
وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن أبي إسحاق الفزاري
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن خالد الحذاء
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي قلابة
عبد الله بن زيد الجرمي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن قبيصة بن ذؤيب
رضي الله عنه أخرج له
أصحاب الكتب.
نعم.
عن أم سلمة
رضي الله عنها هند بنت أبي أمية أخرج لها أصحاب الكتب.
قال حدثنا أبو داود سليمان بن توبة قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا قزعة بن السويد عن حميد الأعرج عن الزهري عن محمود بن لبيد عن شداد بن أوس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حضرتم موتاكم فأغمضوا البصر، فإن البصر يتبع الروح، وقولوا خيرا، فإن الملائكة تؤمن على ما قال أهل الميت.
ثم ذكر هذا الحديث عن شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضرتم الميت فأغمضوا عينيه، فأغمضوا البصر،
فإن البصر يتبع الروح.
يعني هذا المتن يعني موافق للمتن السابق، يعني لأن مثل السارق من فعله صلى الله عليه وسلم، وهذا من قوله. وفيه التعليل الذي في الأول هو تعليل هنا، قال فإن الروح إذا قبض تبعه البصر، إذا قبض تبعه البصر. فالذي يتعلق بالشاهد من الترجمة هو هذا الجزء الأول من الحديث، إذا حضرتم فأغمضوا البصر فإن الروح إذا قبض تبعه البصر. قال ولا تقولوا
وقولوا خيرا،
وقولوا خيرا يعني عندما يحصل الموت لا يحصل جزع ولا يحصل ندبة ولا يحصل الأمور المحرمة من النياحة وشق الجيوب وجز ويعني وتمزيق الثياب ويعني حلق الرؤوس يعني، وكذلك الندبة بال يعني في ذكر الميت والتألم على والدعاء بالويل وما إلى ذلك، فالناس لا يقولون إلا خيرا، فإن الملائكة يؤمنون على ما يقولون، إن قال شرا أمنوا عليه، وإن قال خيرا أمنوا عليه، فإذا يقول خيرا حتى يكون التأمين على خير ولا يحصل منه أمر منكر أو دعاء يعني بالسوء أو بالويل والثبور وما إلى ذلك، فإن الملائكة تؤمن على ما يقول الناس. وهذا الأخير قد جاء في حديث أم سلمة المتقدم الذي فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما مات أبو سلمة قال يعني أقول خيرا أو لا تقولوا إلا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما يقولون. هذا الحديث في إسناده، في إسناده من هو متكلم فيه، ولكن أوله يشهد له الحديث السابق من فعله عليه الصلاة والسلام، وآخره يشهد له الحديث الذي سبق أن مر في قصة أم سلمة لما مات أبو سلمة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا إلا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون.
قال حدثنا أبو داود سليمان بن توبة
وهو
صدوق رواه ابن ماجه.
نعم.
عن عاصم بن علي
وهو
صدوق ربما وهم، أخرج البخاري والترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن قزع بن سويد
وهو
ضعيف، أخرجه الترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن حميد الأعرج،
حميد بن قيس الأعرج وهو
ليس به بأس، أخرجه. نعم. أصحاب الكتب.
نعم.
عن الزهري
محمد المسلم بن عبد الله يقع أخرج أصحاب الكتب.
عن محمود بن لبيد
رضي الله عنه أخرج له
البخاري بن المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن شداد بن أوس
أخرج له أصحاب الكتب.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في تقبيل الميت. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن مضعون وهو ميت، فكأني أنظر إلى دموعه تسيل على خديه.
ثم ذكر تقبيل الميت، وتقبيل الميت بعد موته سائق ولا بأس به، وقد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عثمان بن مضعون، وفعله أبو بكر رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورد في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل عثمان بن مضعون وهو ميت، وقالت كأني أنظر إلى 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 دموعه تسيل على خديه، يعني دموع الرسول صلى الله عليه وسلم تسيل على خديه يعني من البكاء. ومعلوم أن البكاء سائغ ولا بأس به، وإنما المحذور هو النياحة. وأما البكاء الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول لما يرضي ربنا وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزنون، قال ذلك في ابنه إبراهيم لما توفي. فإذا يعني الحديث هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل عثمان، ولكن في إسناده ضعف وهو عاصم بن عبيد الله، ولكن له شاهد يعني جاء له شاهد يعني بإسناد حسن فيكون ذلك ثابتا.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا الترمذي.
وعلي بن محمد
هو الطنافسي وهو ثقة أخرجه البخاري أخرجه النسائي في مسند علي وابن ماجه.
عن وكيع.
وكيع بن الجراح ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن سفيان.
سفيان هو الثوري ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عاص بن عبيد الله
وهو ضعيف أخرج له
البخاري في خلق أفعال العباد وأبو داود والترمذي والنسائي في عمل يوم والليلة وابن ماجه.
نعم.
عن القاسم بن محمد.
القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب وهو من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين.
عن عائشة.
عن عمته عائشة رضي الله عنها وهي الصديقة بنت الصديق وهي ممن أكثر الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا أحمد بن سنان والعباس بن عبد العظيم وسهل بن أبي سهل قالوا حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم أن أبا بكر رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت.
ثم ذكر يعني هذا الأثر عن أبي بكر رضي الله عنه وأنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت. قبل النبي عليه الصلاة والسلام وهو ميت. فدل هذا على جواز ذلك وكما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في حديث سابق وكما جاء عن أبي بكر رضي الله عنه في هذا الأثر.
قال حدثنا أحمد بن سنان
هو
ثقة أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي في مسند مالك وابن ماجه.
نعم.
والعباس بن عبد العظيم.
العباس بن عبد العظيم بن عبد العظيم العنبري وهو ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
والسهل بن أبي سهل
وهو
صدوق أخرج له ابن ماجه.
نعم.
عن يحيى بن سعيد
قطان ثقة أخرج له أصحاب الكتب.
عن سفيان عن موسى بن أبي عائشة
وهو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب.
نعم.
عن عبيد الله بن عبد الله.
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وهو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن ابن عباس وعائشة.
نعم.
موضع التقبيل.
يقبل رأسه. أقول يقبل رأسه لأنه جاء عن في قصة الإفك يعني أن أمها قالت قومي قبلي رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم.
في المسند عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته فوضع فمه بين عينيه ووضع يديه على صدغيه وقال وانبياه وخليلاه وصفيا.
ما ادري عن صحته.
صححه ابن حبان والحاكم والذهبي على شرط مسلم والنووي.
ايش ايش صححه؟
لا هذا
ها؟
هذا اللي بعده. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في غسل الميت. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته أم كلثوم فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فآذنني فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوه وقال أشعرنها إياه.
ثم ذكر هذه الترجمة في تغسيل الميت وذكر حديث معطية.
نعم.
أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ماتت ابنته أم كلثوم وهي الزوجة الثانية لعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه لأن عثمان ذي النورين وقد تزوج رقية وكان تخلف عن بدر يمرضها وماتت ثم بعد أن مات زوجه ابن أختها أم كلثوم ولما ماتت وكانت أم عطية ممن غسلها, يعني جماعة من النساء يغسلنها ومنهن أم عطية, فقال عليه الصلاة والسلام اغسلنها بماء وسدر, اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إذا رأيتن ذلك. يعني فهذا دليل على أن المقصود بالغسل هو الإنقاء والتنظيف, وأنه لا يتقيد بعدد لكن ينبغي أن يكون وترا, لأنه قال ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إذا رأيتن ذلك, يعني إذا كان هناك أمر يقتضي الزيادة للتنظيف وأنه ما كفى الثلاث أو الخمس فإنه سبع أو تسع, يعني بحيث أنه يحصل التنظيف. قال إذا رأيتن ذلك, يعني أن الأمر يتطلب ذلك من أجل التنظيف. وجعلنا في الغسلة
وجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من,
نعم وجعلنا في الآخرة كافورا, وجعلنا في الآخرة الغسلة الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور. ثم قال وإذا فرغتن أشعر آذنني, يعني أعلمنني عند فراغكن من الغسل أو التغسيل أخبرنني وأعلمنني, لأن الإذان هنا الإعلام, آذنني أعلمنني. فلما فرغنا آذنه بذلك وأعلمنه بذلك, فأعطاهن حقوه أي الشعار الذي يكون على حقوه, والأصل في الحقو أنه جزء من البدن الذي هو معقد الإزار. ثم أطلق على ما يلابسه أو على ما يتصل به الذي هو الإزار, فقال أشعرنها إياه أي اجعلنه يلي جسدها, اجعلنه يلي جسدها. ثم والمقصود من ذلك يعني حصول البركة لها مما مس جسده صلى الله عليه وسلم, وكان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يتبركون بما مسه جسده, يعني سواء كان شعرا أو مخاطا أو عرقا أو فضل وضوء أو يعني لباس. يعني يعني هذا الحديث فيه أنه أعطاهن يعني هذا الحقوى الذي هو الإزار الذي يكون على حقه, ويجعلنه يلي جسدها, يجعلنه يلي جسدها. ايش بعده في آخر انتهى؟
قال أشعرنها إياه.
أعيد الحديث.
دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته أم كلثوم, فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر, واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور, فإذا فرغتن فآذنني, فلما فرغنا آذناه, فألقى إلينا حقوه وقال أشعرنها إياه.
أشعرنها إياه أي اجعلنه شعارا لها, يعني الثوب الذي يلي الجسد, لأن الذي يلي الجسد يقال له شعار, والذي فوقه يقال له دثار. ولهذا جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لما اجتمع بالأنصار يعني بعد غزوة حنين وقسمة الغنائم, وأن مسلمة الفتح أعطوا من الغنائم الشيء الكثير والأنصار لم يعطوا شيئا, فكان في نفوسهم شيء, فالرسول صلى الله عليه وسلم اجتمع بهم وبين أتى قال لهم كلمات هي خير لهم من الإبل والنعم, وقال الأنصار شعار والناس دثار, الأنصار شعار والناس دثار, يعني الأنصار قربهم مني مثل قرب الشعار من جسده صلى الله عليه وسلم, والناس دثار يعني وراءهم, وذلك لما حصل منهم من إيواء الرسول صلى الله عليه وسلم واستقباله بالترحيب ويعني مبايعتهم إياه, يعني عند العقبة على إذا أتاهم ينصرونه, ولهذا أطلق عليهم الأنصار, ولهذا أطلق عليهم الأنصار لأنهم نصروا الرسول صلى الله عليه وسلم, والمهاجرون أفضل منهم لأنهم جمعوا بين النصرة والهجرة, فالذي عند الأنصار وهو النصرة موجود عند المهاجرين, وعندهم زيادة ليست عند الأنصار وهي الهجرة. ولهذا ذكرهم الله عز وجل في آية في آيات سورة الحشر، وذكر لهم وجمع لهم بين وصف النصرة والهجرة، فقال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، أولئك هم الصادقون. وهذه في المهاجرين. ثم الأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال للأنصار يوم حنين: الأنصار شعار والناس دثار.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن عبد الوهاب الثقفي
ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن أيوب
ابن أبي تميمة السختياني ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن محمد بن سيرين
ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن أم عطية
رضي الله عنها أخرج لها أصحاب الكتب.
قوله صلى الله عليه وسلم: اغسلنها ثلاثا، هو الواجب يعني لا يجوز أقل من ثلاث في غسل الميت؟
والله يعني
هذا
أقول ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم قال اغسلنها ثلاثا وبدأ بالثلاث يعني فلا ينبغي أن يقصر عن ثلاث.
قوله: أو أكثر من ذلك.
أكثر من ذلك يعني من الخمس.
هل يكون كذلك على وجه الإيتار؟
نعم على وجه الإيتار. نعم.
أو تسع.
نعم، لأنه قال ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك يعني بالإيتار، لأنه ما قال ثلاثا أو أكثر من ذلك وإنما قال ثلاثا أو خمسا، فذكر الإيتار يعني في المرة الأولى وفي المرة الثانية، أو أكثر من ذلك يعني على سبيل الإيتار.
بماء وسدر.
بماء وسدر يعني يعني يجمع بين الماء والسدر، وقال وهذا في الغسلة الأولى، في الغسلة الأولى، ويمكن أن يكون أيضا في جمع الغسلات، لكن الأخيرة يكون فيها كافور، لكن ما يكون يعني السدر يستمر إلى الآخر، لأنه يحتاج إلى أن يزال يعني بماء ليس فيه سدر.
استخدام المنظفات الموجودة كالصابون
ما في بس، ما في بس يعني استعمالها، لأن ذاك هو الذي يحصل به التنظيف في ذلك الوقت، ولا أن يحصل التنظيف بأمور أخرى مثل الصابون. نعم.
والكافور.
الكافور يعني هذا يمكن يحط طيب، يمكن أن يكون طيب
يحصل،
لأن الكافور ريحته طيبة. نعم.
يحصل من بعض الحجاج والعمار من يغسل ملابس الإحرام بماء زمزم ويوصي بأن تكون كفنة وهي شعاره.
ما ينبغي هذا، لأن ليس ما جاء عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، وما جاء شيء يدل على هذا، والرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه ما فعلوا هذا الشيء، وما غسلوا أكفانهم بماء زمزم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب قال حدثتني حفصة عن أم عطية رضي الله عنها بمثل حديث محمد، وكان في حديث حفصة اغسلنها وترا، وكان فيه اغسلنها ثلاثا أو خمسا، وكان فيه ابدأوا بميامنها ومواضع الوضوء منها، وكان فيه أن أم عطية قالت وامشطنها ثلاثة قرون.
ثم ذكر حديث أم عطية من طريق حفصة بن سيرين أخت محمد بن سيرين، لأن الحديث الأول عن طريق محمد بن سيرين، وهذا الحديث الثاني عن أم عطية عن طريق أخته حفصة بنت سيرين، وفيه زيادات يعني على ما جاء في حديث محمد بن سيرين عن أم عطية، وقال اغسلنها وترا، فهنا أطلق الوتر، يعني فمعنى ذلك أن ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك، إلا أن الحديث الأول فيه أو أكثر من ذلك إذا رأيتن ذلك، لكنه أتى بالوتر في الأول، يعني مما يدل على أن الإيثار مطلوب. وأبدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، بمعنى أنها توضأ أولا ثم يبدأ بالميامن ثم المياسر ثم يبدأ، وهذه الكيفية جاءت في هذا الحديث. ثم قال ثم ومشطنها.
وكان فيه أن أم عطية قالت ومشطنها ثلاثة قرون.
ومشطنها يعني يسرحن شعرها بالمشط ثم يجعلنه ثلاثة قرون, يعني ثلاث ضفائر, ثلاث ضفائر, ضفيرتين من اليمين والشمال وضفيرة من الخلف.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن حفصة,
حفصة بن سيرين ثقة أخرج أصحاب الكتب,
عن أم عطية. قال حدثنا بشر بن آدم قال حدثنا روح بن عبادة عن ابن جريج عن حبيب بن أبي ثابت عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه أنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت.
أورد هذا الحديث في ترجمة الغسل لأن الإنسان يعني لا ينظر إلى عورة الميت كما أنه لا ينظر إلى عورة الحي, ولهذا قال ولا تنظر إلى عورة حي ولا ميت, لأن هذا يتعلق بالموت. فإذا العورة لا يطلع عليها, عورة الإنسان لا يطلع عليها, يعني سواء كان لا يطلع عليها سواء كان حيا أو ميتا, إلا من كان يحل له الاطلاع عليها كالزوج على زوجته وكذلك ملك اليمين وكذلك الزوجة من زوجها, فإن لكل منهما يطلع على الآخر ولكل منهما أن يغسل الآخر. وأما يعني غيرهما فلا يطلع أحد على عورة أحد كما كان ذلك في الحياة لا يحصل, يعني من غير ضرورة داعية إلى ذلك, فكذلك بعد الموت. وتغسيله يمكن أن يكون بدون أن ينظر إلى عورته بأن يوضع عليه يعني ثوب أو قماش ويستره ويغسلونه من تحت ذلك الغطاء الذي يغطى به, يعني يجرد ويوضع على النعش وعلى المكان الذي يغسل فيه ويغطى, ثم يعني العورة إذا جاءوا عندها يغسلونها من تحت الغطاء, ولا ينظر الإنسان إلى عورة الميت كما أنه لا ينظر إلى عورة الحي. والحديث في إسناده ضعف, لكن جاء الحديث الصحيح في قوله صلى الله عليه وسلم احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك, احفظ عورتك من زوجتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. وكذلك الفخذ هو عورة, الفخذ عورة, فلا ينظر إلى يعني فخذ الإنسان ولا عورته المغلظة. نعم.
قال حدثنا بشر بن آدم
هو
صدوق فيه لين, قال أبو داود والترمذي والنسائي في مسند علي وابن ماجه.
نعم.
عن روح بن عبادة
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن ابن جريج
عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن حبيب بن أبي ثابت,
عن حبيب بن أبي ثابت هو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عاصم بن ضمرة,
عاصم بن ضمرة هو
صدوق له أصحاب السنن.
نعم.
عن علي,
عن علي رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهدي المهدي صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة, والحديث فيه انقطاع بين حبيب بن أبي ثابت وبين عاصم بن ضمرة فإنه لم يسمع منه.
قال حدثنا محمد بن المصفى الحمصي قال حدثنا بقية بن الوليد عن مبشر بن عبيد عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليغسل موتاكم المأمونون.
عن صحابي
عبد الله بن عمر,
ثم ذكر حديث عبد الله بن عمر قال ليغسل موتاكم المأمونون, يعني الذين يحفظون الأسرار ولا يبدون يعني شيئا يعني مما يطلعون عليه من الميت يعني عند تغسيله. فالمأمونون يعني الذين يؤتمنون ولا يفشون ويعلنون الشيء الذي يطلعون عليه. والحديث في إسناده من هو ضعيف جدا, ولكن لا شك أن الذي ينبغي أن يتولى من يكون مأمونا, وأما المتن وأما الإسناد فإنه ضعيف جدا, والمعنى صحيح، يعني يكون الإنسان يعني يتوله من هو مأمون لا يفشي ولا يتحدث يعني بما يشاهده ويعاينه يعني مما لا ينبغي. نعم.
قال حدثنا محمد بن المصفى الحمصي
صدوق أخرج له
أبو داود والنسائي بن ماجه.
نعم.
عن بقية بن الوليد
صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
عن مبشر بن عبيد
وهو متروك أخرج له
ابن ماجه.
نعم.
عن زيد بن أسلم
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عبد الله بن عمر
رضي الله عنهما أحد العباد له الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الرحمن المحاربي قال حدثنا عباد بن كثير عن عمرو بن خالد عن حبيب بن أبي ثابت عن عاص بن ضمرة عن علي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا وكفنه وحنطه وحمله وصلى عليه ولم يفش عليه ما رأى خرج من خطيئته مثل يوم ولدته أمه.
ثم ذكر هذا الحديث عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل ميتا وكفنه وحنطه، يعني حنطه يعني يضع الحنوط الذي هو الطيب الذي يعني يكون عليه أو يجعل عليه بعد تغسيله وقبل تكفينه، ولم يفشي سرا
ولم يفشي عليه ما رأى
ولم يفشي عليه ما رأى، هذا مثل الذي تقدم معنى يغسلكم أمواتكم المأمونون، يعني الذين لا يفشون الشيء الذي يرونه، يعني ذكر أنه خرج من ذنوبه وغفرت خطاياه وخرج وصار كيوم ولدت أمه، ولكن الحديث أيضا غير صحيح لأن فيه متروك وهو عمرو بن خالد. نعم.
قال حدثنا علي بن محمد عن عبد الرحمن المحاربي
هو
لا بأس به رجل أصحاب الكتب.
نعم.
عن عباد بن كثير
وهو
متروك رجل أبو داود بن ماجه. عن عمرو بن خالد
وهو متروك
رجل أبو بن ماجه،
يعني فيه متروكان، متروك يروي عن متروك. نعم.
عن حبيبنا أبي ثابت عن عاصم بن ضمرة عن علي.
نعم.
وانقطاع.
نعم.
حضور بعض الناس بقصد التعلم
يعني إذا كان أنه يعني يشارك يعني يشارك ما في بأس، لأن يعني الناس يحتاجون إلى أن يعرفة معرفة كيفية الغسل الغسل الميت، فإذا حضر مع من يعرف ويعني حتى يقوم بهذه المهمة لا بأس بذلك، لأن الغسل يكون من عدد مثل ما جاء في حديث أم عطية يعني عدد من النساء يغسلن ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم،
وبعضهم يدعو لذلك بحجة الاعتبار.
ما ينبغي أن الاعتبار يعني ليس بلازم أنه يعني يشوف الميت ويشاهده عند التغسيل، وإلا معنى ذلك يتجمع الناس ويتكاثر الناس ما دام القضية قضية اعتبار، الاعتبار يكون ولو لم يرى الميت على هيئته وعلى بعد وفاته.
قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا عبد العزيز بن المختار عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل.
ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة قال من غسل ميتا فليغتسل، يعني أن الذي غسل الميت يعني قد يتطاير عليه يعني شيء مما يعني يكون مس جسد الميت وقد يكون فيه نجاسة، لكن هذا غير محقق وهذا مستحب وليس بواجب، لأنه جاء ما يدل على عدم وجوبه، يعني جاء فيه يعني بعض الآثار بعض الحديث التي تدل على عدم وجوبه، ولكنه يكون مستحبا، وسبب في ذلك ما قد يحصل من تطاير شيء من الماء الذي يغسل به وقد يكون فيه شيء من النجاسة يعني، وهذا على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب، فإن فعل فحسن وإن لم يفعل فلا شيء على الإنسان.
قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب،
صدوق أخرج له
مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه.
نعم.
عن عبد العزيز بن المختار،
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن سهيل بن أبي صالح،
وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب وروايته في البخاري المقرون.
عن أبيه
أبوه أبو صالح ذكوان السمان، ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي هريرة
رضي الله عنه، هو أكثر الصحابة حديثا.
يقول: هل عصر بطن الميت قبل التغسيل؟
والله ما أعلم يعني شيء يدل عليه.
هل يستحب الوصية بمن يغسله بعد موته؟
ما يستحب لكن يجوز.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في غسل الرجل امرأته وغسل المرأة زوجها. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أحمد بن خالد الوهبي قال حدثنا محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لو كنت استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم غير نسائه.
ثم ذكر باب تغسيل الرجل امرأته وتغسيل المرأة زوجها. وهذا كما مر أن كل من الزوجين له أن يطلع على عورة الآخر، كما جاء في الحديث: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك، احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. فالمرأة تغسل زوجها والرجل يغسل زوجته. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت رضي الله عنها: لو استقبلته من أمري ما استدبرت، يعني قال ذلك بعدما فرغ من غسله، قالت لو استقبلت، يعني وكأنه تنبهت لهذا الشيء أو طرأ عليها هذا الشيء، لأنها قالت ذلك بعد ما مضى، بعد ما حصل. لو استقبلته من أمري ما استدبرت، يعني لو كان كل شيء أمامي وأن الأمر كان عند وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه لم يغسل لم يغسله إلا نساء، وأن هذا شيء طرأ عليها فيما بعد أو تنبهت له فيما بعد فقالت ذلك. وهذا دل قولها وإن لم يكن حصل لها منها ذلك على أن المرأة تغسل زوجها، على أن المرأة تغسل زوجها لأنها تطلع على منه على ما لا تطلع غيرها، كما كان العكس أيضا، يعني يطلع منها على ما لا يطلع عليه غيره. ولهذا المرأة إذا ماتت بين الرجال ولم يكن هناك يغسلنها فإنها تيمم ولا يغسلها الرجال، وكذلك الرجل إذا كان بين النساء فإنه يمم ولا تغسله النساء، بل الرجال يغسلون الرجال والنساء يغسلن النساء والمرأة تغسل زوجها والزوج يغسل زوجته.
قال حدثنا محمد بن يحيى
هو الذهلي ثقة البخاري وأصحاب السنة.
عن أحمد بن خالد الوهبي
وهو
صدوق البخاري وجزء القراءة وأصحاب السنن.
نعم.
عن محمد بن إسحاق
وهو صدوق أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير
وهو
ثقة أخرج البخاري وجزء القراءة وأصحاب السنن.
نعم.
عن أبيه
وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن عائشة.
نعم. ومحمد بن إسحاق مدلس وقد صرح بالتحديد في بعض طرق الحديث.
يقول البصيري: فقد رواه ابن الجارود وابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك من طريق ابن إسحاق مصرحا بالتحديث، فزالت تهمة تدليسه. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من البقيع فوجدني وأنا أجد صداعا في رأسي وأنا أقول ورأساه، فقال بل أنا يا عائشة ورأساه، ثم قال ما ضرك لو مت قبلي فقمت عليك فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك.
ثم ذكر هذا الحديث وهو يتعلق بجانب الرجل، لأن هذا يتعلق بكل مرأة تغسل زوجها وهذا الرجل يغسل زوجته. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لما جاء من البقيع وهي تشتكي صداعا في رأسها وهو الألم الذي يكون في الرأس، قالت ورأسه، يعني تشتكي. وهذا يدل على جواز مثل ذلك، يعني كل إنسان يظهر أو يبدي شيئا من التألم، يعني أو شيئا من الألم أو شيئا مما يحسه، فإن يعني ذلك سائغا على سبيل الإخبار، لا يعني على سبيل الإخبار بالذي قد حصل، يعني وليس يعني شكوى و يعني إظهار جزع أو ما إلى ذلك، وإنما هو من باب الإخبار عن الشيء الذي يجده الإنسان من المرض ومن الوجع الذي يوجعه. فكانت تقول ورأسه، قال بل وأنا ورأسه، ما ضرك لو أن لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك وصليت عليك وصليت عليك. فهنا قال وغسلتك، يعني فالرجل يغسل زوجته. نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى عن أحمد بن حنبل،
هو المحدث الفقيه الإمام أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن محمد بن سلمة،
هو الحراني وهو
ثقة أخرجه البخاري في القراءة ومسلم وأصحاب السنن. عن محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة،
يعقوب بن عتبة هو
ثقة أخرجه أبو داود والنسائي بن ماجه.
نعم.
عن الزهري
عن عبيد الله
عن عبيد الله بن عبد الله عن عائشة.
نعم. وقد صرح هنا في التحديد، يعني ابن إسحاق موجود في الطريق ولكن صرح في التحديد أيضا.
مناسبة هذه المقولة لعائشة، هل هو من باب يعني الإناث؟
نعم بلا شك فيه إناث، أقول فيه إناث لها.
لذلك يسأل يقول السائل هل يقول إيش عبارته، هل يستفاد من قول هذه المقولة للزوجة إناثا لها لو اشتكت مثلا مرضا أو شيء قال لها ما ضرك؟
يعني الأمر في ذلك واسع، لكن كون الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يباشر تغسيلها، ويعني لا شك أن هذا فيه خير وفيه فضل، فيه يعني ميزة. لكن النساء يغسلهن النساء والرجل يغسل زوجته، يعني ما في حاجة لأن يقول لو مت غسلتك، يعني المرأة يغسلها النساء ويغسلها زوجها، ولا في حاجة لأن واحد يقول نعم يخبر بالحكم الشرعي أن المرأة تغسل زوجها والرجل يغسل زوجته، لكن كونه يقول يعني أفعل كذا يعني لا بأس به، لكنه ما له وجه.
خاف تزعل بس.
ها؟
خاف تزعل تقول أنت تفاول علي.
على كل يعني هو نفس عائشة رضي الله عنها لما قال في حديث آخر كأنك تريد موتي، أو كأنك يعني ذكر جاء في الحديث نفسه في صحيح البخاري كلام قالته عائشة من هذا في هذا المعنى.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في غسل النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا سعيد بن يحيى بن الأزهر الواسطي قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا أبو بردة عن علقمة بن مرثد عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال لما أخذوا في غسل النبي صلى الله عليه وسلم ناداهم مناد من الداخل لا تنزعوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصه.
ثم باب
في غسل النبي صلى الله عليه وسلم,
في غسل النبي صلى الله عليه وسلم, يعني في تغسيله عليه الصلاة والسلام لما توفي, يعني وأرادوا أن يغسلونه, نادى منادي من الداخل, يعني من داخل البيت, لا تنزعوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصه, يعني غسلوه في قميصه. وهذا الإسناد وهذا الحديث يعني متنه منكر وإسناده ضعيف, لأن تغسيله في مي تغسيله يعني في ثوبه يعني لا يحصل منه التمكن, ولكنه يجرد ويغطى ويغسل, ولكن لا يطلع على عورته إلا من يجوز له الاطلاع على عورته, كالمرأة على الزوج, المرأة لزوجها أو الزوج لزوجته. ويمكن أن يكون التغسيل من تحت الغطاء الذي يغطى به, فيعني كونه يغسل وهو في ثيابه يعني ما يحصل تنظيف كما ينبغي. ثم وفي إسناده أيضا أبو بردة وهو فيه ضعف, وأبو بردة غير أبو بردة بن أبي موسى الأشعري, يعني أبو بردة آخر, ذاك ثقة وهذا ضعيف أو مجهول أو ضعيف.
قال حدثنا سعيد بن يحيى بن الأزهر
هو
ثقة أخرجه مسلم وابن ماجه.
نعم.
عن أبي معاوية
محمد بن خازم الضرير ثقة أخرجه أصحاب الكتب.
عن أبي بردة
هو
عمرو بن يزيد التميمي ضعيف أخرجه. نعم. ابن ماجه.
نعم.
عن علقمة بن مرثد
ثقة أخرجه أصحاب الكتب.
عن ابن بريدة
هو
سليمان بن بريدة ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن أبيه
بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه أخرجه أصحاب الكتب.
قال حدثنا يحيى بن خذام قال حدثنا صفوان بن عيسى قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال لما غسل النبي صلى الله عليه وسلم ذهب يلتمس منه ما يلتمس من الميت ما يلتمس من الميت فلم نجده, فقال بأبي طيب طبت حيا وطبت ميتا.
ثم ذكر هذا الحديث عن علي رضي الله عنه أنه لما غسل الرسول صلى الله عليه وسلم, يعني هو الذي تولى تغسيله عليه الصلاة والسلام, قال يعني نظر هل يجد ما يكون عند غيره, يعني مما يخرج من مما يخرج منه يعني عند الموت من استرخاء المفاصل, فيخرج من بطنه شيء من السبيلين, فلم ما حصل ذلك لرسول الله عليه الصلاة والسلام وكان يحصل من غيره, فقال بأبي يعني أنت مفدي بأبي, هذه تفدية وليس بقسم وإنما هي تفدية, أنت بأبي أي أنت مفدي بأبي الطيب, يعني أنت الطيب طبت حيا وميتا, يعني فأنت طيب في حياتك وطيب بعد وفاتك صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم.
قال حدثنا يحيى بن خذام
مقبول أخرج له
ابن ماجه عن صفوان بن عيسى
وهو
ثقة البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن معمر
ابن راشد ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن الزهري عن سعيد بن المسيب
سعيد المسيب ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة أخرج أصحاب الكتب.
عن علي بن أبي طالب.
نعم. والحديث في إسناده شيخ ابن ماجه وهو مقبول, لكن الحديث جاء من غير هذا الطريق عند الحاكم وغيره من غير طريق يعني شيخ ابن ماجه.
الحاكم أو النسائي والبيهقي.
نعم.
البصري ذكر النسائي والبيهقي رووه من طريق معمر.
لا بس اللي دون معمر
هو اللي دون معمر في يمكن, لكن هناك اتفقوا
ما أدري هل عندهم يعني هو يعني هذا اللي من روى له ابن خدام هذا
بس ابن ماجه
فقط.
نعم.
لا يعني معناه انهم رواه من طريق اخر.
قال حدثنا عباد بن يعقوب قال حدثنا الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي عن اسماعيل بن عبد الله بن جعفر عن أبيه رضي الله عنه عن علي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنا مت فاغسلوني بسبع قرب من بئر من بئري
غرس
من بئري بئر غرس
بئري بئر غرس
نعم
يعني ثنتين
نعم من بئري بياء بئر غرس
عندنا في النصح كله
بئري بئر غرس كذا النسخ
كل النسخ كذا
كله حق الشيخ الألباني وش اللي عليه الشرح واللي عليه بشار عواد
ما أدري وش هل يعني يعني هي بئر يعني بئر غرس يعني قيل أنها في محلات بني النضير من اليهود والحديث يعني في إسناده من هو متكلم فيه يعني اللي هو الرواجني هذا يعقوب محمد يعقوب عباد بن يعقوب وكذلك شيخه
قال حدثنا عباد بن يعقوب
الرواجني وهو صدوق
أخرج البخاري والترمذي وابن ماجه
صدوق الرافضي
نعم
و
كان
البخاري ما رواه البخاري ما رواه إلا حديث واحد ومقرون
من غلاة الرافضة كان داعية
نعم داعية إلى الرافض والبخاري ما روى له استقلالا وإنما روى عنه مقرونا بغيره
قال البخاري والترمذي وابن ماجه عن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين
وهو
صدوق ربما أخطأ رجله ابن ماجه عن إسماعيل بن عبد الله بن جعفر
وهو
ثقة رجله ابن ماجه عن أبيه
عبد الله بن جعفر رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب
عن علي
نعم شكرا في الشرح على هذا بئري بئري
من شرحه
ما تعرض لها
بئر غرس
لا بس البئري هذه الزيادة دي
نعم إنما صر أتكلم عن غرس قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كفن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة فقيل لعائشة إنهم كانوا يزعمون أنه قد كان كفن في حبارة فقالت عائشة قد جاءوا ببرد حبارة فلم يكفنوه
ثم ذكر كفن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كفن بثلاثة أثواب بيض سحولية يعني منسوبة إلى مكان بلدة في اليمن يقال لها سحول أو سحول و أنه كفن بها وهذا يدل على استحباب التكفين بالبياض وكذلك أيضا أن تكون في ثلاثة أثواب يعني يكون بعضها فوق بعض ويعني يلف بها الميت فيعني ولا يكون في قميص ولا عمامة ليس قميص يلبسه ولا عمامة تكون على رأسه أو تغطى بها رأسه وإنما تكون هذه ثلاثة الأثواب البيض هي التي تغطي جميع جسده قيل هل كان فيها حبرة وهي فيها يعني شيء يعني في خطوط مخطط يعني نوع من اللباس فيه خطوط قالت أتي بها فلم يكفن بها وإنما كفن يعني بثلاث أبواب أثواب بيض يعني خالصة نعم ليس فيها خطوط نعم
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن حفص بن غياث
ثقة رجل أصحاب الكتب
عن هشام بن عروة
ثقة رجل أصحاب الكتب
عن أبيه
عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة رجل أصحاب الكتب
عن عائشة
نعم
قال حدثنا محمد بن خلف العسقلاني قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة قال هذا ما سمعت من أبي معيد حفص بن غيلان عن سليمان بن موسى عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث رياط بيض سحورية.
ثم ذكر هذا الحديث وهو مثل الذي قبله يعني مطابق للرياط يعني أثواب يعني نوع من الثياب البيض فوهي ثلاثة وبيض وسحولية يعني مثل الحديث الذي قبله. نعم.
قال حدثنا محمد بن خلف العسقلاني
هو
صدوق أخرجه النسائي بن ماجة.
نعم.
عن عمرو بن أبي سلمة
وهو
صدوق له أوهام أخرج أصحاب الكتب. عن أبي معيد حفص بن غيلان
وهو
صدوق له النسائي بن ماجة.
نعم.
عن سليمان بن موسى
وهو
صدوق في حديثه بعض لين أخرج له مسلم في المقدمة وأصحاب السنن. عن نافع عن ابن عمر
نافع مولى بن عمر ثقة أخرج أصحاب الكتب.
قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن يزيد بن أبي زياد عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب: قميصه الذي قبض فيه وحلة نجرانية.
ثم ذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عباس أنه كفن في قميصه الذي قبض فيه وحلة نجرانية يعني حلة نجرانية يعني منسوبة إلى نجران والحلة يعني تتكون من قطعتين يعني من ثوبين متشابهين يعني كالإزار والرداء لأن يعني فإذا تكون ثلاثة ولكن ذكر القميص يعني غير صحيح صحيح أنها كلها ثلاثة أثواب وأنها بيض وأنها سحولية وأنه ليس فيها قميص ولا عمامة كما جاء في الحديث السابق والحديث هذا في إسناده ضعف.
قال حدثنا علي بن محمد عن عبد الله بن إدريس
هو الأودي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن يزيد بن أبي زياد
وهو ضعيف أخرج له
البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن الحكم
حكم بن عتيبة الكندي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن مقسم
وهو
صدوق له البخاري وأصحاب السنن.
نعم.
عن ابن عباس.
نعم.
يقول في بلدنا كثير من الناس يشترون الكفن مفصلا فيه سراويل وعمامة وأشياء أخرى فهل هذا جائز؟
لا ليس بجائز هذا خلاف السنة السنة أنها تكون.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء فيما يستحب من الكفن. قال حدثنا محمد بن الصب
انتهى آخر حديث شو؟ آخر حديث
انتهى النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاث ثواب قميصه الذي قبض فيه وحلة النجرانين.
والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.